السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في برنامج فتاوى الحكمة. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشاد والتوفيق والسداد في الإجابة عن الأسئلة التي معنا ريثما تأتينا الأسئلة من حضراتكم. ونبدأ بأول سؤال في هذه الحلقة الطيبة المباركة. سائل يقول: ما حكم الصلاة في مسجد بني بقرض ربوي؟ ما حكم الصلاة في مسجد بني بقرض ربوي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن العبد إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بقربة فلا بد أن تكون هذه القربة إذا كانت من بمال أو بعمل، أن يكون المال حلالا وأن يكون تكون هذه القربة مشروعة، أن يكون المال حلالا وأن تكون القربة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل مشروعة. فالذي بنى هذا المسجد من مال ربوي لابد أن يستغفر الله عز وجل على هذا الأمر، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ولكن حكم الصلاة في هذا المسجد الذي بني بمال ربوي، الصلاة فيها جائزة، ولكن إذا وجد الإنسان مسجدا غيره فالأولى أن يصلي فيه حتى لا يعني يدخل الشك والوسوسة في قلبه. هذا والله أعلى وأعلم. سائلة تقول: إذا أرادت امرأة أن تتزوج من رجل متزوج بأخرى ورادت أن يقسم لها يومين في الأسبوع وللأولى باقي الأسبوع كي ترضيه وترضيها وهي أيضا راضية، هل في ذلك إثم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن الإنسان إذا أراد أن يقيم أسرة أخرى ويتزوج بزوجة أخرى، إذا غلب على ظنه أنه لا يعدل في الزيجة الثانية فالأولى أن يقتصر على واحدة. أما إذا غلب على ظنه أنه سوف يقيم العدالة المستطاعة من إنفاق ونحوه بقدر الاستطاعة ولا تكون الاستطاعة في الميل القلبي، فإذا أراد أن يقيم أسرة أخرى وغلب على ظنه أنه سوف يوفق بين البيتين ويعدل بينهما بقدر المستطاع، فنقول هذا أولى وأفضل. وإذا سمحت إحدى الزوجات بأن تتنازل عن حقها للزوجة الأخرى في مبيتها أو في بعض حقوقها راضية دون إرغام من الزوج، فهذا أمر مباح ولا إثم فيه بأمر الله عز وجل. ولقد تنازلت أمنا أم سلمة رضي الله عنها عن يومها لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: ما حكم كف الثياب في الصلاة؟ الإنسان إذا أراد أن يصلي فقد ورد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يكف الثياب هكذا، ولكن بعض العلماء حملوا الأمر على الكراهة وبعضهم حملوا الأمر على التحريم، ولكن هذا الأمر محمول على الكراهة. ولكن إذا دخل الإنسان الصلاة وهو على هذه الحالة دون أن يكون قاصدا لهذا الكف فلا شيء عليه بأمر الله عز وجل، ولكن الأولى أن ينفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: هل يجوز الجمع بين أكثر من نية في الصلاة الواحدة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الذي يتبين لي في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يجمع الإنسان بين نيتين في عبادة واحدة، لا يجوز الإنسان ولا سيما في أمر الصلاة. فإذا أراد الإنسان مثلا أن يصلي ركعتي تحية المسجد فلا يجوز أن يجمع بينه وبين نافلة مثلا الظهر أو المغرب أو ما شابه ذلك. السلام عليكم الأخ أحمد. السلام عليكم.
أيوة
تفضل أخ أحمد.
لو سمحت، بالنسبة لواحد كان اشترى أرض وسفج، بس صاحب الأرض دي أعطاه الفلوس على مدار السنين، يعني حوالي 15-16 سنة، وبعدين طبعا السعر رفع، اتكلمنا فيها تاني ورفعنا السعر، وهي أقل طبعا من أي أرض، يعني تعمل 10,000، مفيش أرض تعمل 10,000. رجعنا زودناها ل50,000، الجراد 20,000. هل بشرعا حلال ولا حرام؟
يعني انتم الاول اتفقتوا على ثمن معين وتم العقد على ذلك، صح؟
ايوه.
ثم بعد فتره من الذي طلب؟ صاحب ال...
احنا طلبنا، ان احنا مش عاجبنا السعر ده.
اللي صاحب الارض نفسه؟
لا، اللي باع،
اللي هو اللي باع، يعني صاحب الارض.
ايوه شيخ.
فطب الثاني طابت نفسه بهذه الزياده؟
ازاي يعني شيخ؟
يعني لو ما انت قلت له احنا عايزين زياده في هذه الارض، طابت نفسه بهذه الزيادة؟
طبعا دفع، بس هم متضايق طبعا اكيد.
ايه؟
متضايق طبعا اكيد يا شيخ.
ودفع؟
دفع.
طب وهذه الارض؟
لانه دفع الفلوس على مدار حوالي 17 سنة.
طب بقول لحضرتك، مش الارض دي كان ثمنها في هذا الوقت هو هذا الثمن الذي اتفقتم عليه؟
احنا ما كناش نعرفه سعر كام، هي قالوا لنا سعر ده 10 قروش.
طيب.
يعني حوالي سعر الارض حاليا يعمل مثلا 5,000، احنا ما نعرفش سعر ماشي كام.
ما سألتش يعني. طيب ماشي، حاضر حاضر، نجيبك ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يعني هو باع ارضا واتفق على سعر معين بينه وبين المشتري، ودفع الرجل المشتري الثمن على مدار 15 سنة، ثم بعد ذلك تبين لصاحب الارض ان الارض تزيد على ذلك. اقول أن كان ينبغي عليك أيها الأخ الكريم، كان ينبغي عليك أيها الأخ الكريم أن تسأل أولا قبل أن تبيع الأرض. ولكن إذا اتفقتم على سعر، كانت هذه السعر هي السعر التي تباع في السوق، وهذا هو الثمن المتعارف عليه، فلا ينبغي عليك أن تزيد في المال. أما إذا رضي اللي هو المشتري بهذه الزيادة وطابت نفسه بهذه الزيادة فبها ونعمة، ولكن يعني إذا لم تطب نفسه فالأولى ألا تأخذ مالا فيه شبهة، هذا والله أعلى وأعلم. سائل يقول هل يجوز لي أن أخذ مالا مقابل خروجي من الشقة التي أنا فيها، وهو ما يسمى بالخلو؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان عندما يدفع مالا معينا الذي يستأجر منه الشقة، وإذا أراد أن يخرج وكان له بقية مال، يعني مثلا دفع 5,000 جنيه ومن الإيجار مثلا، فكان يدفع هذا المال ويخصم من 5,000 جنيه، فإذا بقي جزءا من المال يأخذه ولا يأخذ زيادة على هذا المال. يعني هو ما ينفعش ان هو يقول له عشان اخرج انا عايز 10,000 جنيه وهو دفع 5، انا عايز 20,000 وهو دفع 10، هيقول لك طب ما هي الشقه دلوقتي ثمنها لو جيت حبيت اجر في اي مكان هاجر بمبلغ عالي. نقول له انت الذي تركت البيت دون اجبار من احد. الامر الثاني انك استفدت بوجودك في هذه الشقه وانتفعت بها ودفعت مالا مقابل هذا الانتفاع، فلا يجوز لك أن تأخذ المال الزيادة من صاحب الشقة، هذا والله أعلى وأعلم. سائل يقول هل يشترط تخصيص ركعتين للاستخارة، أم أنه يجوز الاستخارة بعد أي نافلة، وهل يشترط مشاهدة رؤية بعد الاستخارة حتى يعلم قبول استخارتي أو الأمر الذي يريد فعله؟ طيب إن شاء الله بأمر الله معنا فاصل وسوف نجيب على هذا السؤال بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا معكم بعد الفاصل نجيب عن الأسئلة التي معنا، وكنا قد وقفنا عند سؤال الأخ الذي يسأل عن صلاة الاستخارة ويقول: هل يشترط تخصيص ركعتين الاستخارة أم أنه يجوز الاستخارة بعد أي نافلة؟ وهل يشترط مشاهدة رؤية بعد الاستخارة حتى يعلم قبول استخارته والأمر الذي يريد فعله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بأمر فليرقع ركعتين دون الفريضة. دون الإيه؟ دون الفريضة. فإذا كان الإنسان قد صلى مثلا ركعتين نافلة، فيجوز له بعد الركعتين أن يصلي، أن يدعو بدعاء الاستخارة بعدما يسلم. أما إذا لم يصلي نافلة، يعني مثلا أنا جيت دخلت المسجد صليت تحية المسجد وأردت أن أستخير الله عز وجل، هل يجوز أم أنني أقوم بصلاة ركعتين أخرتين حتى أستخير الله عز وجل؟ يجوز لك طالما أنك ركعت ركعتين دون الفريضة أن تستخير الله عز وجل بعد هاتين الركعتين، فلا يعني يشترط أن يتخصص ركعتين بعينهما لصلاة الاستخارة إلا في حالة واحدة، إذا لم يكن هناك صلاة نافلة صليتها. أما عن الجزء الثاني، هل يشترط مشاهدة رؤية أم لا حتى يعلم قبول الاستخارة أو أنه يقبل على هذا الفعل أم لا؟ لا يجوز يعني أو لا يشترط أن يرى الإنسان رؤية، بل عليه أن يستخير الله عز وجل ثم يسير في الموضوع الذي أراده، يسير في الموضوع الذي أراده. أراد أن يشتري بيتا مثلا، ركع ركعتين واستخار الله عز وجل ودعا بدعاء الاستخارة، ثم بعد ذلك يأخذ المبلغ ويذهب حتى يشتري هذا البيت، يعني يمشي في العمل. فمن الممكن أن عندما يريد أن يخرج من البيت أن يأتيه هاتف ويقول له يعني حاول تأجل الميعاد، يبقى هذا دليل على أن الاستخارة يعني قد أتت ثمارها. أما عملية الرؤية وليست بشرط كما يقول بعض الناس أو بعض الأحاسيس اللي يقول لك لازم يشوف هو حاسس بإيه، إن هو مش مقبل على هذا العمل، فهذا لا يعني علاقة له بصلاة الاستخارة. الإنسان يستخير ثم يمضي في العمل حتى يكمله إلى آخره. فإذا يعني تم هذا الموضوع فقد قبلت هذه الاستخارة، وإذا لم يتم فالله عز وجل قد صرف عنه هذا الأمر. هذا والله أعلى وأعلم. سأل يقول: ما خدمة تسلفني شكرا، ما حكم الشرع في التعامل معها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هناك رأيان في هذه المسألة. بعض العلماء قالوا لا يجوز أن يأخذ الإنسان أو أن يتعامل مع هذه الخاصية، لأن عندما يعني يأخذ الإنسان مثلا 2.5 جنيه بيدفع 3 جنيه بدلا منهم، فقالوا هذه زيادة. وبعضهم قالوا ليس هذه بزيادة، بل إنه يدفع المبلغ الزائد في مقابل الخدمة التي تقوم بها الشركة، يعني هو بيدفع 0.5 جنيه أو الجنيه أو ما شابه ذلك مقابل الخدمة التي تقوم بها الشركة، فيجوز هذا التعامل. هذا رأي وهذا إيه؟ وهذا رأي. وأنا والنفس تميل إلى عدم استخدام هذه الخاصية، لأنها يعني فيها شك، فالأولى والأحرى للإنسان أن يبتعد عن الأمور التي فيها شك، ولا سيما في أمر دينه. سائل يقول: ما يستحب أن يفعله الإنسان في يوم الجمعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه ولد آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وهو عيد المسلمين. يوم الجمعة عيد للمسلمين، فينبغي للإنسان أن يهيئ نفسه لهذا العيد، وهو عيد الأسبوع. سبحان ربي العظيم، كما أنه يأتي عيدان في العام الهجري، عيد الفطر وعيد الأضحى، فكذلك يأتي عيد في كل أسبوع وهو يوم الجمعة. فينبغي للإنسان أن يتجهز لهذا العيد بأن يستقبله بطهارة قلبية وبطهارة ظاهرية، طهارة بطنية وطهارة يعني ظاهرة. الطهارة الباطنة بأن يقبل على الله عز وجل، وأن لا يكون هناك حسد لأحد في قلبه ولا حقد، لأنه سوف يستمع إلى الذكر حتى ينتفع بهذا الذكر وبخطبة الجمعة، فلا بد أن ينقي قلبه. ونرى كثيرا من الناس لا يستفيد بما يسمع من الخطيب، لأن قلبه مليء مليء، فلا يوجد مكان أن يدخل فيه هذا الخيف. لابد أن ينقي قلبه من كل ما يضر به من الأحقاد والضغينة والحسد وما شابه ذلك. ثم الطهارة الظاهرة بأن يلبس أحسن الثياب، وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال، نرجع نكمل. السلام عليكم أستاذ حسام. السلام عليكم.
عليك السلام. كيف ازيك يا مولانا؟
اتفضل حضرتك.
حضرتك سؤال: النهارده في صلاه الجمعه جه واحد من المسجد الثاني عايز خطيب الجمعه، فهل يجوز لي ان انا اسيب الصلاه في المسجد واروح اخطب في مسجد ثاني
وانت خطيب المسجد؟
لا،
ولا انت مصلي؟ انت
بسمع خطبه الجمعه في مسجد
انت مصلي
في المنطقه.
انت مصلي عادي يعني؟
انا مصلي عادي في المسجد.
مصلي عادي.
المسجد الثاني جنبنا الخطيب ما جاش. فهم جم عايزين واحد يخطب الجمعة، فجم يعني واحد خادم المسجد يقول لي، قلت له لا مش هقدر اقوم. فاكمل الموضوع ده، اسيب الخطبة واروح اخطب؟
حاضر حاضر.
ولا انتظر اطلع اخطب في الجمعة بتاعتي؟
حاضر حاضر.
جزاك الله خير يا مولانا.
السلام عليكم. السلام عليكم. ابو عمر. طب خلاص عقبال ما يعود اتصال ان شاء الله نجيب. فنكمل بس السؤال اللي معانا. فقلنا الإنسان يهتم بباطنه ويهتم بظاهره في هذا العيد هو يوم الجمعة، فيلبس أحسن ثياب، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما عنده، ويستحب أن يلبس الثياب الأبيض، هذا ما كان يستحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويغتسل لغسل الجمعة، ثم بعد ذلك يخرج في إلى المسجد خطوة ترفعه درجة وخطوة تحط عنه خطيئة، ويتعطر من دهنه أي من العطر، ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد، لا يفرق بين اثنين، يعني عندما انتهى به المكان عندما انتهى من المكان فليجلس. ويستحب أن يبكر الإنسان إلى يوم الجمعة، لا كما نرى من كثير من الناس أنهم ينتظرون قبيل الجمعة بدقائق معدودة ثم يخرجون من بيوتهم، وهذا يفوت عليهم الأجر الكبير، لأننا نعلم أن الإنسان إذا أتى في الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم إلى الله بدنة، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم إلى الله بقرة وكبشا وهكذا. فالإنسان يحرم نفسه من أجر كبير عندما يتأخر عن صلاة الجمعة ويأتي. معنا أبو عمر مرة أخرى رجع لنا. السلام عليكم أبو عمر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اتفضل يا أبو عمر.
كل سنة طيب. والله حضرتك أنا عندي سؤالين يا فندم.
اتفضل.
السؤال الأولاني هو متعلق بصلاة العشاء. هي صلاة العشاء يا فندم لها وقت معين لانتهائها؟ يعني احنا ممكن نقول ولكن لحد الساعة واحدة بالليل ده بيبدأ اليوم الثاني ما ينفعش فيه صلاة العشاء، ولا الليل مفتوح لحد الفجر ممكن صلاة العشاء متاحة؟
لا الله يفتح عليك.
ده الأولاني. السؤال الثاني، لو ان واحد حلف على زوجته بالطلاق، قال لها انت طالق بالثلاثة، يعني هي كانت بتعمل الاكل وبتعمل في الاكل دايما مشاكل، فحلف عليها يومين بالطلاق بالثلاثة ان هي ما تعمل اكل ثاني، يعني كان جد
قال لها ايه بالظبط يا خبر؟
قال لها عليها الطلاق بالثلاثة منك، ما تعملي ما تطبخي ثاني، ما تطبخي لنا ولا تعملي لنا اكل ثاني. وطبخت.
طب بقول لحضرتك ايه، انت كنت ناوي ان انت فعلا تطلقها؟ طب ابو عمر مشي. طب نكمل بعضك السؤال اللي معانا ان شاء الله بامر الله. فالانسان يذهب مبكرا الى صلاه الجمعه ولا يفرق بين اثنين ويجلس حيث يعني ينتهي به المجلس ويسمع الخطبه، ثم بعد ذلك يذهب من الى بيته ومن مكان اخر حتى تشهد له الارض. وهذه بعض المستحبات، وبعض العلماء قالوا يستحب ان يقرا سوره الكهف. اخ بيقول انا في صلاه الجمعه وأتى رجل من مسجد آخر يريد خطيبا. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي الكريمة.
لو سمحت قبلت الشيخ، أنا كنت عاملة عملية غضروف، وكنت ندرت ندر إن لو ربنا شفاني وعفاني هصوم اثنين وخميس ما استطعت من كل أسبوع. وبعدين دلوقتي جوزي بيقول لي لا ما تصوميش، ورجع بيقول لي صومي كل أسبوع يوم. فأنا مش عارفة ده حرمة ولا هيبقى حرام على مين، ولا مين هيشيل وزر ولا كده يعني.
حاضر أختي. حاضر. حاضر نجيبك. حاضر. السؤال الاخر بيقول هو كان بيصلي صلاه الجمعه ثم اتى رجل من مسجد اخر يريد خطيبا، فهل يجوز ان يخرج الانسان لاداء الخطبه في مكان اخر وهو يجلس ليستمع خطبه الامام؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخي كان ينبغي عليك ان تترك المسجد لتؤدي الخطبه في المسجد الاخر، لان هناك أنت عندما تذهب إلى المسجد الآخر فقد قمت بواجب تجاه هؤلاء المصلين الذين لم يجدوا خطيبا، ولا سيما إذا كنت أنت أقدر الموجودين على هذه على أداء هذه الخطبة. لأنك عندما امتنعت عن الخروج لحجة أنك تريد أن تسمع الخطبة قد دفعت الناس إما أن يصلوها ظهرا، أو أن ينتقلوا من المسجد إلى مسجد آخر، أو أن يصعد يعني خطيب آخر لا يجيد الخطبة وأركانها ويعني يقع في أخطاء. فالأولى بك إذا فعل أو حدث ذلك أن تخرج، لأنك عندما تخطب في الناس بما تيسر، والإنسان يعني إذا وقع في هذا الأمر من الممكن أن يحمد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر حديثا ويسقط هذا الحديث على أرض الواقع، ثم بعد ذلك يعني يصلي بالناس، وقد كفى الناس المؤنة في ذلك. فيجوز لك أن تخرج أخي الكريم. الأخ أبو عمر بيسأل سؤالين. فالسؤال الأول بيقول هل لصلاة العشاء وقت نهائي، أم إنه من الممكن أن يصليها بعد منتصف الليل بعد الواحدة والثانية والثالثة إلى طلوع الفجر؟ الوقت الذي أو الوقت الأولى لصلاة العشاء أن يصليها الإنسان في وقتها، إلا إذا أخرها كما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ألا تخرج عن وقتها. يعني مثلا ما يأخرش بعد منتصف الليل، بعد 12 بالليل التأخير له حدود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب ذلك أن يؤخر صلاة العشاء، ولكن لا يحدث تأخير إلى منتصف الليل إلى الساعة الثانية عشر. هذا هو الوقت المفضل. أما إذا صلاها الإنسان بعد منتصف الليل في الواحدة أو الثانية مساء أو الثالثة أو قبل الفجر حتى بلحظة فقد صلى العشاء ويجوز له أن يصلي العشاء، ولا سيما إذا كان نائما. فالحديث يقول من نام عن صلاة فليصليها حين يذكرها حين يذكرها. فإن شاء الله بأمر الله الإنسان لو كان نايم أو كان عنده عذر شديد جدا وصلى بعد منتصف الليل فالصلاة صحيحة. وبعض العلماء قالوا تقع قضاء لا أداء، تقع قضاء لا أداء أي لا أداء في الوقت نفسه. سؤال تاني أبو عمر بيقول أنا قلت لزوجتي وعلي الطلاق من تتبخلنا تاني، إيه حكم هذا اليمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أنبه، أولا الحلف يكون بالله، هذا أمر يقع فيه كثير من الناس، فيقول أنا أقول أحلفت على عقائد، لأن الإنسان عندما يحلف لابد أن يحلف بالله تبارك وتعالى أو باسم من أسمائه، وأجاز بعض العلماء أن يحلف بالمصحف لأنه كلام الله عز وجل. أما أن يحلف بشيء آخر فهذا يعني لا ينبغي أن يفعله الإنسان، وإذا فعل ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، طب الإنسان بيقول لك طب دوت هل يقع يمين ولا مش يمين؟ اليمين هو عقد القلب على فعل شيء، فهو لما قال وعلي كذا فكان في نيته أن يعقد على أمر معين فسمي يمينا من هذا الباب. أما عن حكم هذا اليمين، إذا كان العلماء قالوا إذا كان قاصدا للطلاق يقع طلاقا، ما إذا كان على سبيل التهديد فلا يقع طلاقا، وعليه كفارة يمين أن يطعم 10 مساكين، فإذ لم يستطع فليكسو 10 مساكين، فإذ لم يستطع فيصوم 3 أيام، ولا يرجع إلى هذا الأمر مرة أخرى وتطبخ لزوجته ما هو يأكل ويشرب منين، يكفر ويعني يحاول يصالح الزوجة وقال لها أنت أكلك كويس ومية مية يعني الحمد لله يعني عشان لهذا الأمر. سؤال الأخت بتقول عملت عملية غضروف ونظرت لله عز وجل أن تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقال لها الزوج لا تصومي إلا يوما واحدا في الأسبوع، عايزة تقول تعمل إيه أولا ثم ما الاسم يقع على مين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة إذا أرادت أن تصوم الاثنين والخميس إذا كان صيام نافلة فلابد أن تستأذن، أما إذا كان نذرا فيجب عليها أن تفي بنذرها. طيب إذا منع الزوج هذا الأمر لحاجة ما، المخرج من هذا الأمر للزوجة الكريمة الله يبارك فيها أن تكفر عن نذرها، بمعنى كفارة اليمين كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة إيه؟ يمين. يعني واحد نذر نذرا معينا فعجز أن يوفي بنذره فمن الممكن أن يكفر كفارة اليمين بالضبط، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام بفضل الله تبارك وتعالى حتى يخرج من هذا الأمر. وأنا بقول دايما الإنسان إذا أراد أن ينذر لا يعلق النذر على شيء، ولكن ينذر دون إيه؟ دون تعليق، يعني إن شاء الله هعمل كذا، إن شاء الله بأمر الله هفعل كذا، ولا يعلق على فعل شيء يقول لك لو ربنا عمل لي كذا أنا هفعل كذا، لأن هذا أمر غير مستحب. طيب معانا إحنا قلنا السؤال ما يستحب، هل يجوز الخروج من البيت جنبا لقضاء بعض المصالح أم أن هذا حراما؟ هل يجوز الخروج من البيت جنبا لقضاء بعض المصالح أم أن هذا حراما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الجواز فيجوز إذا خرج الإنسان جنبا دون أن يغتسل لقضاء بعض المصالح الهامة لشراء دواء، أو حتى لو كان لم تكن أمور هامة شراء بعض الأشياء الخاصة به أو بأسرته أو الرد على أحد الناس ليخرج أو ما شابه ذلك، فيجوز أن يخرج ولا إثم عليه، ولكن الأولى إذا كان هناك متسع للاغتسال أن يغتسل ثم يخرج، ولكن يجوز أن يخرج ولا شيء عليه بأمر الله تبارك وتعالى. سائل يقول سمعت من أحد الناس أن صلاة الوتر واجبة، فهل هذا صحيح أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب الأحناف إلى أن صلاة الوتر واجبة، ولكن جمهور العلماء على سنية صلاة الوتر، وهذا هو الرأي الراجح الذي نميل إليه، أن صلاة الوتر وسنة وليست واجبة. فالإنسان لا يعني أنه يعرف أن هذه سنة أن يتهاون فيها، يعني ما ينفعش الإنسان يقول لك دي سنة يتهاون فيها، ولكن الإنسان لابد أن يحافظ على أداء السنن حتى يدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة بهذه الأمر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل يا شيخ؟
تفضلي يا أختي الكريمة.
أمي صامن يا شيخ رمضان عن أمها، هل الجزرة هل قيامها واجب؟
والدتك؟
ايه والدتي صامن عن أمها، أمها متوفية صامن عنها رمضان كامل.
وهي متوفية؟
ايه أمها متوفية وهي صامن عنها رمضان كامل. وممكن يا شيخ أسأل، عندنا بلادنا كلها
طيب. الأخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام كده.
حضرتك سؤال بعد.
تفضل أخ محمود. تفضل.
حضرتك دلوقتي أنا بسأل على موضوع تعدد الآراء الفقهية. يعني حضرتك مثلا أنا سألت في مسألة خاصة موضوع الطلاق، تمام؟ وفي حضرتك يعني رحت دار إفتاء معين وقالي والأسف مثلا إن أنا سألت أكثر مفتي غلط فاهم فطبعا سألت مفتي فقال لي لا تحصل طلاق، وسألت أكثر من وصلت قناة الحكمة وصلت قناة الشيوخ من شيوخ قناة الرحمة وصلت قناة الحافظ، وللأسف يعني كلهم أجمعوا إن هي كفارة يمين إلا حضرتك واحد بس قال لي تحصل طلقة، تمام؟ هل حضرتك لو أخذت بالرأي الأيسر اللي هو الرأي بالناس كل الناس اللي قالوا لي دول إن هو فعلا تحصل طلقة يمين، هل فعلا ده بحسبه تحايله على الله سبحانه وتعالى؟ خاصة ان كلهم اجمعوا حضرتك ان هي كفارة يمين ما عدا واحد بس قال لي ان هي تحصل فرقة.
طب انا ممكن اعرف السؤال ولا صعب؟
يا فندم حضرتك انا كنت بس الموضوع كنت بكلم مع خطيبتي عادي، بكلمها في موضوع عادي جدا وبضحك معها للأسف هو كاتب كتاب عامة، فبكلم معها في كلام ماتش كورة وبتاع، فبقول لها ده النهاردة لو الاهلي كسب تبقى مراتي او انت تكوني مراتي. انا قلت الكلمه اقسم بايات الله ان انا فعلا لا اقصد بها اي شيء، لدرجه ان هي ما علقتش عليها ولا علقت عليها ولا ما فهمتش معناه.
مش هي خطيبتك ولا
لا؟ هي كانت انا كاتب كتابي حضرتك.
كاتب كتابك؟ فانت قلت لها لو الاهلي كسب بتبقى طالق يعني؟
لا ما طلعش طالق. انا قلت لها لو الاهلي كسب النهارده مش هتكوني مراتي او انت تكوني مراتي، حتى يعني بضحك معاها وهي استاذ الكلمه بعد ما تقصد اي حاجه خالص. طبعا للاسف بعد ما الماتش خلص فالاهلي خسروا كده، فقلت لها احنا في عيد مشترك ده قلت كذا 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 ما اقصدش فيها اي شيء، فسالت فيها حكم حضرتك قصرت فيها قالوا لك كفاره يمين كده.
بس انت قلت لها لو الاهلي كسب تبقى طالق، دي مش معلش.
لا ما قلتلهاش الاهلي كسب تبقى طالق حضرتك، انا بقول لك مش هتكوني مراتي.
مش هت ايه؟
انا قلت لها لو الاهلي خسر النهارده مش هتكوني مراتي او انت تكوني مراتي، ما قلت الكلمه لا اقصد بها طلاق ولا اقصد بها اي شيء على سبيل يعني انا بضحك معاها في اي
مشكله.
نعم. فمش عارف حضرتك يعني الشيء سالت فيها قناه الحكمه وسالت فيها اكثر، مش عارف هل ده اعتبر ده بحث بحث على الله سبحانه وتعالى ولا اخذ راي الايسر؟
حاضر.
وما تخيل رسول الله بين امرين ترى ايهما ما دام لا اثم فيه.
حاضر ربنا يبارك فيك. حاضر. طيب نشوف بس الايه، احنا كنا وقفنا عند الاخت اللي اتصلت دلوقتي بتقول هي صامت عن والدتها رمضان كاملا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك عبادات لا يجوز او لا يعني تقبل اذا قام الانسان بها عن غيره كالصلاة والصيام. اذا مات الإنسان عليه صلاة فلا يجوز أن يصلي الإنسان عنه، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. كذلك في الصيام، فمن مات وعليه صيام إذا كان هذا الذي مات عليه صيام كان عنده مرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه، وكان عندما ينوي عندما ينتهي من رمضان أن يطعم عن كل يوم مسكينا ومات قبل أن يطعم. بعض العلماء جوزوا أن يخرج أهله أو أن يخرج أهله أن يخرج أهله هذه الإطعام عن كل يوم مسكين في رمضان. أما الصيام عن الإنسان المريض فلا يجوز، فلا يجوز، هذا فعل لا يجوز. طيب الأخ الله يبارك فيه يعني اللي بيقول لك تعدد الآراء الفقهية، أنا هجاوب على السؤال دوت لأن الصراحة حتة لو أنت الأهل كسب أو خسر مش هتبقي مراتي. أنا شايف أولا بنصحه أن يبتعد عن وسوسة الشيطان، دي وسوسة. الأمر الثاني إذا سأل واطمأن إلى عالم في فتوى واطمأنت نفسه لهذه الفتوى لا ينبغي عليه أن يسأل أكثر من عالم، لأن ذلك يحدث وسوسة عنده، يحدث وسوسة عنده ويتلاعب به الشيطان، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور. هذا والله أعلى وأعلم. طيب معنا سؤال يعني مهم جدا وخطير جدا، السؤال بيقول ما حكم التجنس بالجنسية الأوروبية للمسلم الذي يأتي للبلاد الأوروبية؟ يعني الإنسان عندما يذهب إلى بلاد أوروبية هل يجوز أن يتجنس بهذه الجنسية؟ يذهب إلى ألمانيا يأخذ الجنسية الألمانية، إلى أمريكا يأخذ الجنسية الأمريكية أو ما شابه ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا إذا الذهاب أولا إلى بلاد الكفر لا ينبغي إلا لحاجة شرعية، حاجة شرعية إما أن تكون هذه الحاجة تجارة، إنسان يريد أن يتاجر في أمر ما لا يوجد إلا في هذه البلد، أو أن تجارته ألجأته إلى هذا الأمر، أو لدعوة إلى الله عز وجل، أو لطلب علم لم يكن موجود في بلده، أو طلب علم لم يكن موجود في بلده، فأجاز، دي حاجة شرعية. لكن الأصل هو عدم الذهاب إلى هذه البلاد. الأمر الثاني ألا تكون هذه البلاد دار حرب مع المسلمين، تكون دار عهد، يكونش دولة بتحارب الإسلام والمسلمين وأذهب لأخذ هذه الجنسية منهم حتى أكثر سوادهم. الأمر الثالث أن تكون الإقامة في بلاد الكفر إقامة مؤقتة وليست على التأبيد، أي لا ينوي الإنسان أن يعيش طيلة عمره في هذه البلد، يكون حاطط في ذهني وقت وقت معين. الأمر الرابع أن يمارس شعائر دينه بحرية، لا يضيق عليه في إقامة هذه الشعائر، فإذا كان هناك تضييق عليه في إقامة الشعائر فلا ينبغي عليه أن يذهب إلى هذه البلاد. فالإنسان إن الإنسان لابد أن يحافظ على هذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه، وأن يظهر هذه الشعائر، فإذا لم يظهرها في بلاد الكفر فلا ينبغي عليه أن يذهب إلى هناك. الأمر الثالث الرابع والخامس أن يحافظ على دينه. فمثلا الإنسان يريد أن يذهب إلى تجارة أو يذهب إلى أمر أو علم أو ما شابه ذلك، ومن الممكن أن يفتن، أو من الممكن أن يفتن أو يحدث خلل في دينه، فيقدم مصلحة الدين على مصلحة المال وعلى هذه المصالح كلها في الكليات الخمسة التي نعرفها. فبعضهم قال يقدم النفس على الدين، ولكن الرأي الراجح وتميل إليه النفس أن يقدم الدين على النفس، لأن الإنسان يبذل نفسه وماله بل وعرضه وكل ما يملك من أجل هذا الدين، فالدين أولا يقدم على هذه الكليات. فإذا توافرت هذه الأشياء في الإنسان من الممكن أن يأخذ الجنسية إذا كان هذا ضريا أو كان سفيرا يريد أن يسافر إلى بلد معينة لبلد أخرى، فيجوز له هذا الأمر، لكن في هذه الحدود الشرعية التي قلتها بأمر الله عز وجل. أخت أمة الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ خليني استفسار بسيط بس بعد إذنك.
تفضل.
أنا بقالي 8 سنين مخلفة، يعني عندي ولدين وزوجي منع الخلفة منع نهائي، يعني حاولت معاه كتير بصراحة بس هو منع الخلفة. فأنا مش عارفة أعمل إيه، يعني أروح مثلا من غير إذنه أشيل الوسيلة ولا أرضى بالأمر الواقع كده وخلاص، مش عارفة.
حاضر أختي، حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يمنع والذي يبيح هو الله عز وجل، فلا ينبغي لمخلوق مهما كان أن يسمح نفسه أن يمنع شيئا يعني أحله الله عز وجل. فهذا الزوج الذي طلب من زوجته أن تستخدم وسيلة معينة حتى يكتفي بهذين الولدين، هذا قد تجاوز أمر الشرع. ونحن نعلم أن من مقاصد الزواج الشرعي كثرة التناسل، لا كما يقول هؤلاء الذين يريدون أن يقضوا على نسل المسلمين. إن الذين يريدون أن يقضوا على نسل المسلمين هم أنفسهم يحاولون أن يتكاثروا، بل ويدفعوا المبالغ الباهظة ويوفروا الشقق الجاهزة لمن يكثر نسله، يعني بيدوا أموال ويوفروا شقق لمن يكثر نسله، ثم يستوردوا لنا هذه الأفكار التي تأتي من الغرب لوأد هذا النسل الإسلامي. اسمع افهم هذه الكلمة جيدا، هم يريدون وأد النسل الإسلامي لأنهم يعلمون أن الإسلام قادم، لأنهم يعلمون أن الإسلام قادم بأمر الله عز وجل، فيحاولون أن يقوضوا وأن يحجموا هذه القوة البشرية التي سوف بأمر الله عز وجل تستأصل شأفتهم بأمر الله عز وجل، وسوف يعني ينصرنا الله عز وجل على أهل هؤلاء الباطل الذين سعوا في الأرض فسادا. فهم يحاولون بجميع الوسائل أن يبعثوا هذه الأفكار التي من الأسف المؤسف يروج لها بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام، ولا كفاية واحد كفاية اثنين، وإن شاء الله اللي يجيب ثلاثة يبقى هو يربيه وملوش عندنا ولا تموين ولا ليه عندنا يعني استفادة من الدولة بأي نوع من الاستفادات. يحاولون بذلك أن يقاوضوا هذا النسل الإسلام. فالنصيحة لأي زوج بيسمعني الآن، الرزق بيد الله عز وجل، والإنسان إذا أراد أن يعني يحدد النسل من أجل الرزق، الله عز وجل قال له ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي خشية الفقر، فإن الرزاق هو الله عز وجل. هذا لكل ما يسمعني الآن. أما الزوجة فلا ينبغي لها أن تسمع كلام الزوج في أمر ليس بيديها ولا بيد زوجها، ولا بد أن تجلس معه تقول أنا سمعت من الشيخ أنه قال كذا وكذا وأنا لا أريد أن أغضب الله عز وجل. وللتذكرة يعني هناك رجل يعني رزقه الله عز وجل بأربعة أولاد، فقال كفى بهذا، كفى الأربع أولاد دول، وعمل عملية ربط لزوجته. سبحان الله العظيم، الأربعة ماتوا في حادث واحد الأربعة، ثم بعد ذلك ظل يعني بدون أولاد طيلة عمره، وتمنى أن يرزق الله عز وجل بولد. فهذا رزق وهذا خير من الله عز وجل، فلا ينبغي علينا أن نفعل ذلك مع شرع الله عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم. إحنا كنا بنتكلم عن أخذ الجنسية الغير إسلامية من بعض البلاد التي بلاد الكفرية، قلنا الشروط، ولابد لكل واحد يعني يريد أن يذهب إلى هذه البلاد أن يضع هذه الشروط التي قلتها بأمر الله عز وجل نصب عيني. أعيدها تاني وأركز عليها، الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى بلاد أي بلاد كفر لابد أن تكون هناك حاجة شرعية ضرورية، دي رقم واحد. الأمر الثاني ألا ينوي الإقامة الدائمة هناك، بل تكون الإقامة مؤقتة على قدر الحاجة. الأمر الثالث الذي ينبغي أن ينتبه إليه المسافر إلى بلاد الكفر أن يحافظ على شعائر دينه، على الشعائر الدينية، وأن يظهر هذه الشعائر الدينية. الأمر الرابع أن يحافظ على دينه وعلى يعني أهله في هذه البلاد من الوقوع في بعض الفتن التي تحيط به هناك. الأمر الخامس أن تكون هذه الجنسية لفترة معينة، وإذا كانت لازمة فبيع ونعمة، أم إذا لم تكن لازمة فلا ينبغي أن يفعلها الإنسان. هذا والله أعلى وأعلم. طيب معنا سؤال آخر، سائل يقول أريد حفظ القرآن ولكن هناك عوائق كثيرة تمنعني، فكلما حفظت جزءا من القرآن أو شيئا من القرآن نسيت هذا الحفظ، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفدكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن القرآن هو أحسن الحديث، ونحن نعلم أن الله عز وجل لا يعطي كلامه إلا لمن أحب، فلينظر الإنسان في نفسه قبل أن يحفظ كتاب ربه تبارك وتعالى، هل يحفظ هذا الكتاب مخلصا لله عز وجل من أجل أن يعلم الناس، كما أخبر بذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أم أنه يحفظ هذا القرآن ليقال عنه قارئ؟ لابد من استحضار النية في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا أمر خطير جدا 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 جدا، وفي كل وقت يحاول الإنسان أن يراجع هذه النية، ليس في حفظ القرآن فقط، نسأل الله العفو والعافية، ولكن في كل عبادتنا أن نراجع النيات، هل دخل فساد على هذه النية؟ فمن الممكن أن يقدم الإنسان على عمل ونيته أن هذا العمل لله عز وجل، فلا يتركه شيطانه ولا تتركه نفسه حتى يزهو ويتباهى ويتفاخر بهذا العمل فيحبط عمله دون أن يشعر، لأن العجب يحبط العمل، لأنه ينسب إلى نفسه هذا الفضل الذي هو بيد الله تبارك وتعالى. فلا بد من استحضار هذه النية ومراجعة هذه النية في حفظ القرآن وفي كل عمل يفعله الإنسان، فلا بد أن يخلص لربه عز وجل. الأمر الثاني كما قلت، القرآن لابد أن يسقط في وعاء نظيف، القرآن لابد أن يسقط في وعاء نظيف، وهذا الوعاء هو القلب، والقلب كي يكون نظيفا فلابد أن تكون المنافذ الداخلة على القلب نظيفة، عشان يخلي الوعاء دوت اللي هو القلب نظيف. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا سليمة. إذا أردنا أن ننظف هذا الوعاء ونجعله نظيفا فلا بد أن نطهر المداخل التي تصب على القلب. خلي بالك من الحتة دي، حتى مهمة جدا. ليه؟ لأنك أنت لو ما طهرتش المداخل التي تدخل على قلبك فهذا الوعاء مهما كان نظيفا فسوف يتلوث، فسوف يتلوث. هذه المداخل كلنا يعرفها، فهناك مدخل البصر وهو أخطرها، مدخل البصر. الإنسان عندما ينظر إلى ما حرم الله عز وجل فإن هذا يصب في قلبه يعني نسع السواد، فكيف يدخل القرآن في قلب أسود؟ فلا بد أن نلتزم بغض الأبصار. الأمر الثاني اللسان مدخل إلى القلب، فإذا أراد الإنسان أن يرزقه الله عز وجل حفظ القرآن والطاعات فلا بد أن ينظف هذا الوعاء وأن يحافظ على هذا المدخل، هذا اللسان. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك هذا، أمسك عليك لسانك. وقال أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليسكت أو ليصمت. فالإنسان يحاول ألا يتكلم إلا بالكلام الطيب، لأن اللسان هذا سوف يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، فإذا تلوث صب على القلب. كذلك السمع، فلابد الإنسان أن يطهر سمعه، هذا المدخل الذي نسمع به الغيبة والنميمة وانتهاك الأعراض وما شابه ذلك، فهذه الأمور تدخل على القلب. شوف بقى المنافذ دي كلها، شوف يعني أي حاجة بيفعلها الإنسان من معصية خلاص بتروح على طول على المصدر الأساسي، بتركن هنا. فكل ما فعل الإنسان معصية نظر نظرة حرام، تكلم بكلمة حرام، سمع كلمة حرام، كل هذه الأشياء تدخل على القلب فتنكت في القلوب نكتات سوداء حتى تتجمع هذه النكتات فتكون كتلة، كتلة سوداء على القلب، فتحجب عن الإنسان المعرفة تحجب عن الإنسان الفهم، تحجب عن الإنسان الخير. فساعتها إذا أراد الإنسان أن يباشر الطاعة ويفعل الطاعة يجد صدودا، يجد إيه؟ صدودا، فيقول أصلي ولا أشعر بحلاوة الصلاة، أذكر الله عز وجل ولا أشعر بحلاوة الذكر، أسمع العلم ولا أتأثر به، أسمع القرآن ولا أبكي من خشية الله عز وجل. فيكون هذا الصدود بسبب هذه الأشياء التي اكتسبها الإنسان فصبت على قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو الذنب على الذنب حتى يطبع على القلب، فإذا طبع على القلب نسأل الله العفو والعافية. يحتاج الإنسان إذا أراد أن يزيل هذا الطبع عن القلب إلى مجهود كبير جدا، في وهذا المجهود إن شاء الله بأمر الله مع أنه عسير ولكن لابد منه، مع أنه عسير فلابد منه. فيا أيها المسلمون هيا لنزيل ما طبع في قلوبنا من هذه النكتات السوداء حتى تطهر القلوب وتشبع من كلام ربها عز وجل وتؤوب وتنوب إلى ربها تبارك وتعالى. وأول شيء يزيل هذا الطبع وهذا الصدأ الذي على القلب أن يفر العبد إلى ربه فرارا حقيقيا. يريد الناس اللي تسمعني الآن تكتب هذه الأشياء، لابد أن يفر الإنسان إلى ربه فرارا حقيقيا لا مزيفا. فإذا أردت أن ترجع إلى ربك تبارك وتعالى لابد أن ترجع بهذه التوبة الصادقة. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. طب نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضل.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضل.
أنا في واحد قريب يعني واحد صديق زوجي متقدم لواحدة قريبتي وهي يعني ناس.
طب حد سمع؟ السلام عليكم.
أعمل إيه يعني؟ هل ممكن؟
السلام عليكم.
لازم نحرم ولا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي الكريمة.
بقول لحضرتك أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا زوجي مات من سنة وعايز أنزل مصر زيارة لأن أنا في خارج مصر وعيالي مش فاضين ينزلوا معايا، فأنا عايز أنزل أشوف أهلي في مصر بس ما عنديش محرم، فهل يدوب السيارة 3 ساعات ونص هم يوصلوني المطار وأهلي حيقابلوني في المطار، فهل ممكن كده ولا يعني؟
حاضر أختي، حاضر، ربنا يبارك فيك. حاضر حاضر. طيب بس نكمل سريعا الأشياء اللي كنا بقول فيها ديت، لأن الأمر ده خطير، أمر القلوب هذا أمر خطير. فقلنا إفراد الحقيقي بالتوبة النصوحة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار تزيب هذا الصدأ. الأمر الثالث كثرة الأعمال الصالحة، لأن هذه النوافل تستجلب حب الله عز وجل. فإذا أحب الله عز وجل عبدا قربه إليه، ولا يقرب الله عز وجل إليه إلا القلوب الصافية النظيفة الصادقة. فكلما أكثر الإنسان من هذه النوافل كان عنده صدق مع ربه تبارك وتعالى فسوف يعني يقبله الله عز وجل. الأمر الثالث أن يحاول أن يضبط النوافذ هذه التي تدخل الدنس على القلب. امسك امسك شوية، حاول، جاهد نفسك، جاهد هواك، جاهد شهواتك ولذاتك. فبأمر الله عز وجل ما تشوفش إلا ما يرضي الله، ما تسمعش إلا ما يرضي الله، لا تتكلم إلا بما يرضي الله. بذلك حاول تنظف وما فيش حاجة تخش تاني على القلب. فعندنا تخلية وعندنا تحلية، تخلية بالتوبة والاستغفار وصد القلب عن هذه الأشياء وسد منافذ. الأمر التحلية بكثرة الأعمال والذكر والقرب والدعاء، فإن الله عز وجل سوف يرزقك يعني طهارة القلب. بس الله عز وجل طهارة قلوبنا بأمر الله عز وجل. طيب الأخت اللي هي بتقول كان هي في سفر وقعدت سنة هناك بعد وفاة زوجها وتريد أن ترجع مرة أخرى لزيارة أهلها وليس مع محرم، أو أن المحارم ليس عندهم وقت حتى يسافروا معه. فهي بتقول هل يجوز أن المحرم يوديها لغاية الطائرة ثم بعد ذلك يستقبلونها المحارم في المطار الأخرى يعني المحارم الأخرى يعني في المطار. والله هذا الأمر ذهب فيه العلماء إلى رأيين. رأي قالوا لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، كل ما يطلق عليه سفر، سواء كان هذا السفر عن طريق سفينة، عن طريق باخرة، عن طريق طائرة، عن طريق قطار، بأي عن طريق سيارة، كل ما يطلق عليه سفر قال العلماء لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم. بعض العلماء قالوا يجوز للمرأة، رأي الثاني يعني، أن تسافر بغير محرم إذا كانت في صحبة آمنة، في صحبة آمنة. الأمر دلوقتي يا إخوة أمر خطير جدا في هذا الزمن، الذئاب كثر، الذئاب كثر ويترقبون فريستهم في أي وقت كي ينقضوا عليها، ولا يعني يعتبروا بكبر سن ولا بصغر ولا بأي شيء. سبحان الله، عندما تعمل قلوب كما قلنا فالإنسان يتخبط. فإذا كان يعني الأخت يعني أولى بها أن تحاول مع محارمها مرة أخرى حتى يسافروا معها. لكن بعض العلماء مع ذلك أجازوا إذا أوصلوها إلى الطائرة وركبت الطائرة أمامهم، وثم المحارم الآخرين أخذوا بها في المطار. بعض العلماء جوزوا هذا الأمر، ولكن يعني الأولى يا أختي الكريمة الله يبارك فيك أن تقنعي يعني أولادك أو محارمك أن يسافروا معك بأمر الله عز وجل، فهذا أولى حفاظا عليك. وما جعل الشرع شيئا إلا لصيانة يعني المرأة، والله أي تشريع في شرعنا ما كان إلا لصيانة هذه المرأة وحفاظا على هذه المرأة التي جوهرة في ديننا، نحترمها ونقدرها ونصونها من كل أذى يعني تتعرض له بأمر الله عز وجل. الأخت اللي هي برضك اللي بتقول أمة الله كانت بتقول واحد صديق زوج مش عارف وما كملتش السؤال، نرجو منها أن تعاود الاتصال مرة أخرى إنها ما كملتش الإيه، ما كملتش السؤال. السؤال إن شاء الله بأمر الله اللي معانا الآن، سأل يقول علي نذرا من العام الماضي، وقد نذرت أن أذبح لله تبارك وتعالى شاة، وبالفعل جهزت المال لشراء هذه الشاة فنفذ هذا المال بسبب علاج أخي، فهل يجوز لي أن أنتظر حتى يتيسر الله عز وجل لي بمال آخر وأوفي بنذري، أم أنه يتحتم علي أن أفي بالنذر في الحال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم كما قلت في سؤال الأخ أو الأخت اللي اتصلت وهي نظرت لله عز وجل أن تصوم الاثنين والخميس، فبقول الإنسان عندما يريد أن ينذر لا يعلق النذر على شرط، بل يطلق النذر، يطلق النذر. أما التعليق هذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ النذر إلا من بخيل، يعني إيه؟ لأنه بيعلق، تعمل لي كذا أعمل كذا، تنجح لي أعمل، تنجح لي التجارة دي أعمل، تشفيني أعمل، فهو بيعمل عملية إيه؟ ها؟ واحدة قصاد واحدة. فهذا تعليق بالنذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤخذ النذر إلا من إيه؟ إلا من بخيل. أما إطلاق نذر فهذا أمر مستحب، إذا أطلق الإنسان النذر لله عز وجل فهذا أمر مستحب. فأنا بطالب أولا أن الإنسان لا يضيق على نفسه ويعلق هذا النذر بشيء آخر، فالإطلاق أولى. طيب الأخ دوت هو كان نذر لله عز وجل أن يذبح شاة، ثم بعد ذلك جمع المال فنفذ هذا المال في علاج أخيه، فهل يعني يجوز أن ينتظر حتى يجمع هذا المال مرة أخرى ويوفي بالنذر؟ نعم أخي الكريم، يعني يجوز هذا طالما أنك لم تحدد وقتا للوفاء بهذا النذر، يعني ما قالش أنا هافي بالنذر في وقت إيه؟ في وقت معين، لا، يبقى هو حدد بس الجنس الذي يقوم به النذر ولم يحدد الوقت، فبذلك يجوز لك أخي الكريم أن تفعل ذلك، ولا حرج عليك أن تجمع هذا المال وتخرجه بأمر الله عز وجل وتشتري هذه الشاة. هذا والله أعلى وأعلم. حبيبتي في الله، قد انتهى وقتنا، ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا في الإجابة على الأسئلة التي أتتنا والأسئلة التي كانت معنا. واللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا وأحوالنا وأقوالنا، وأن يجعل هذه الحلقة في صحيفة حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا كل خير.